وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. رحم الله الشاعر القائل: لو فتشوا قلبي رأوا وسطه سطرين قد خطا بلا كاتب، العدل والتوحيد في جانب وحب أهل البيت في جانب. درسنا في العدل، العدل الإلهي، وفي تقسيم الفرق والمذاهب يصفون هذا المذهب أو هذه الفرقة بأنهم العدلية، وفي مقابل العدلية يقولون المجبرة أو الأشاعرة. العدلية يعني القائلون بالعدل الإلهي المطلق، وهم الشيعة وتبعهم المعتزلة، وهناك فرق أخرى أيضا يقولون بهذه المقولة. هنا ينبغي أن نبين ملاحظتين. الأولى أن مذهب أهل البيت عليهم السلام مذهب كامل في العقائد والفقه، يعني في الأصول والفروع. عندهم في أصول الدين نظريات الإسلام الكاملة أو رؤية الإسلام الكاملة التي أخذوها من كتاب ربهم ومن نبيهم صلى الله عليه وآله. أهل البيت عليهم السلام قدموا هذا التصور الكامل عن الإسلام. بعد النبي صلى الله عليه وآله استمرت هذه الجهود والجهاد لتثبيت هذا الإسلام كما أنزله الله عز وجل. أصولا وفروعا تكون منهج يسمى بمذهب أهل البيت عليهم السلام في الأصول والفروع. بقية الفرق ليست هكذا. مثلا المذاهب الأربعة، المذاهب الأربعة تجدهم في الفقه أتباع أبي حنيفة، ولكن في العقائد والأصول تجدهم إما أشعرية أو مجبرة أو أتباع مذاهب أخرى. إذن لما واحد يقول لك أنا شافعي أو أنا حنبلي، قل له هذا مذهبك في الفروع في الفقه عرفناه، فما هو مذهبك في الأصول في العقائد؟ يمكن يكون له مذهب آخر، قد يكون معتزليا أو عدليا وهكذا. المعتزلة معروف مذهبهم في العقائد، لكن في الفقه يمكن المعتزل أن يكون حنفيا أو حنبليا أو مالكيا أو شيء آخر. إذن عندهم مذهبان عادة، كل واحد سني عادة عنده مذهبين، مذهب في الأصول ومذهب في الفروع. مثلا ابن تيمية يقول أنه حنبلي، الوهابيون أتباعه وأتباع ابن عبد الوهاب كلا يقولون حنابلة، حنابلة في الفقه. في أصولهم لا، هم مستقلون حتى عن الأشاعرة، يعتبرون يمثلون الخط المجسم من الحنابلة والمجبرة، يسمون أنفسهم السلفيين، يسمون أنفسهم أهل السنة، هذا اتجاههم في الأصول. في الفروع والفقه حنابلة. وهكذا هناك تقسيم للعالم الإسلامي بحسب المذاهب. مثلا مصر، مصر المذهب الشافعي هو السائد فيها، هذا في الفقه. في الأصول بشكل عام معتزلة، يعني يقولون بالعدل الإلهي، والمعتزلة يلتقون في كثير من الآراء مع مذهب أهل البيت عليهم السلام. إذن عندما تقول شيعي أو جعفري يعني هو تابع لمذهب أهل البيت عليهم السلام في الأصول في العقائد وفي الفروع وفي الفقه. مذهب موحد، لا يوجد عندنا مذهب آخر موحد أصولا وفروعا كمذهب أهل البيت عليهم السلام. هذه مقدمة. مقدمة أخرى حول مسألة العقل التي لها علاقة واضحة في فهم العدل الإلهي. العقل، كلمة العقل في اللغة العربية بمعنى المنع، منع من الشر، وسمي عقال البعير الذي تربط فيه ركبة البعير عقالا لأنه يمنعه من الفرار. وسمي من أين جاء هذا العقال؟ العقال واحد العقل، كذلك يسمى عقال الرأس عقال. هذا العقال لأنه أخذ من الخيط الذي يربط به ركبة البعير، كان يضعون على رأسهم أي شيء ويربطونه، يربطون رأسهم، إما يربطونه بنفس الخيط أو شبيهه. تطور اللبس من عمامة أو من شفية وعقال. هذا العقال بالمعنى اللغوي. العقل بما سمي عقلا؟ لأنه يعقل صاحبه من يعقل صاحبه من الاندفاع وراء الشر، يعقل صاحبه عن السوء، عن الخطر، عن الهاوية. هناك دوافع عند الإنسان. ترى الطفل يرى النار أمامه يريد أن يضع يده في النار، إذا نما عقله لا، بعد هو عنده مانع، عقل يمنعه أن يضع يده في النار. تجد بعض الأشخاص الذين لا يحفظون توازنهم عند أعصاب أو شيء، لا يحفظ نفسه من أضرار، فيضعون له محافظا مراقبا أو يعالجونه. العقل هو ما يمنع الإنسان من ارتكاب ما يضره وما يدفعه إلى فعل ما ينفعه. والتعبير في الحديث الشريف أن العقل ما عبد به الرحمن وعصي به الشيطان تعبير بليغ، لأن الإنسان عندما يكون عقله وافرا يعرف أن طاعة ربه هي خلوده، هو جهاز، ما يعرف كيف يتصرف في نفسه، ما يعرف كيف يسلك في هذه الدنيا، هو يريد الكمال في دنيا، يريد الخلود في المرحلة الآتية. من الذي يضمن له ذلك؟ ربه أعطاه كتلوك، أعطاه خريطة، أعطاه واجبات، نهاه عن محرمات، أعطاه شريعة، إذا طبقها هو يفوز في الدنيا والآخرة، ولو كان ظاهر تطبيق الأحكام الشرعية ظاهره بضرره ويعرف أنه من مصلحته. كلما كان عقله أوفر، كلما كان متمسكا بالحكم الشرعي أكثر. العقل ما عبد به الرحمن وعصي به الشيطان. الشيطان نوازع في نفس الإنسان تدفعه لأنواع الشرور، لأنواع الشهوات، لأنواع الاندفاعات الغضبية، لأنواع الجشع والطمع، لأنواع المعاصي. يعصى به العقل قدرة تمنع الإنسان من الاندفاع وراء الشيطان. هذا العقل. هذا العقل أمر نسبي في الناس، نسبي. وترون عامة الناس يقولون عقل صغير، عقل ثقيل، عقل راجح. هذا له واقع. الناس لهم أسهم في العقل. هناك مستوى من العقل، قدر من العقل تكويني بالولادة. هذا الطفل لما يولد هو تكوينه عنده نسبة من العقل. بالتربية يرجع عقله شيئا ما، لكن لا نتصور أن التربية أن الطفل مثل العجين يتكيف بكل نوع، لا، يتكيف إلى حد. هناك تكوين، رزق لله، ذاته خلقت بهذا الشكل. بعض الناس يتعب عليهم تربويا بجهود كثيرة ما يتغير إلا شيء بسيط جدا، بعضهم بتوجيهات بعيدة بتوجيهات قليلة وإذا به ينمو ويرشد. قابلية الإنسان للتربية مثل الشجر، الشجر تقلمها بالتربية، تسقيها الماء، الطفل مثل الشجرة، يسقيه، يحفظه من الحيوانات، ينميه، ينمو، قابل للتطعيم. التربية نوع من التطعيم، لكن التطعيم له حدود. الطعم مثلا أبو سفير ببرتقال، الطعم من داخل الفصيلة، لكن يمكن أن تطعم حنظلة بنخلة، ليست قابلة للتطعيم. هناك قابليات ذاتية في كل إنسان. بالنسبة للعقل، العقل منه عطاء تكويني إلهي، ومنه ما ينمو بالكسب، بالتربية، بالعلم، بالتفكير، بالعبادة، بالطاعة. يرجح عقله، يصير عقلاني التفكير، عقلاني السلوك، ما يندفع. نلاحظ الحالة العاطفية، الحالة العاطفية فينا العرب أكثر من غيرنا، الحالة العاطفية الاندفاع، الاندفاع كما يقولون، أحب وحسي وأكره وحسي، رأسا أحب شخصا يمدحه ويغالي فيه، سمع شيئا سيئا عن شخص ينزله إلى أسفل سافلين. الاعتدال جيد، العقلانية، تثبت، التروي، هذه مسألة مهمة. العقل سهم كل إنسان من الإيمان، من الدين، من الآخرة، من عطاء ربه بمقدار سهمه من العقل، وبمقدار ما يهتم هو بعقله لتنمية عقله وتربيته. في الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام، عندما خلق الله العقل، العقل وجود مستقل، وقد يسأل يعني أين خلقه مستقلا، نحن نعرف ولادتنا هنا في هذه الأرض، لكن الله عز وجل قال لنا أنتم كنتم في عالم وولدتم وكنتم ذر وخاطبتكم وقلت لكم ألست بربكم، وأول شخص من هالملايين من آدم إلى آخر ولد كلكم كنتم موجودين عاقلين تسمعون تفهمون، وقلت لكم ألست بربكم، أول ما وقف وأجابني قال بلى هو محمد صلى الله عليه وسلم. العقل خلقه الله عز وجل بأي شكل، جسم نوراني كما شاء، قال له أقبل تعال، فأقبل، قال له أدبر فأدبر، بس هذا امتحانه، أدى الامتحان، يعني فهم الأمر الإلهي، استوعب وأطاع. فقال عز وجل وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك. استوعب، هو الإنسان لما بلا تشبيه لم يكن عنده ولد يفهم ويعقل ويستوعب ويطيع كم يفرح به الله عز وجل. بلا تشبيه يقول له ما خلقت خلقا أحب إلي منك، بك أثيب وبك أعاقب. بالنسبة لأعطيها لأضعك فيها في الناس، في شخصيات الناس، بمقدارك يكون الثواب والعقاب. بعد ولا أكملك إلا في من أحب، لكن من ذاك اللي أحب أنا أعطيه العقل الراجح الكامل. بك أثيب وبك أعاقب، هذه قاعدة مهمة جدا، أن الله عز وجل يوم القيامة كيف يحاسب الناس، هو يريد أن يحاسب الناس. الحساب في الآخرة 50 مادة. اللهم أعنا، الإمام زين العابدين عليه السلام يقول اللهم أعني على العقبات 50، 50 مادة. افرضوا صلاة مادة، الأمور المالية مادة، الأمور الجنسية مادة، صلة الأرحام مادة، وهكذا بعد العقائد 50 مادة. كيف يحاسب الناس؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إلا وسعها، هذه قاعدة، بس هنا ما آتاها بمقدار ما أعطاها. هذا اللي أعطاه 50% من العقل وعقل رجراجي كل ساعة شوفه يدور شكل، هذا يحاسب مثل هذا الإنسان راجح العقل اللي يستوعب يفهم من أساس عقله راجح وهو نمى عقله، حساب هذا مثل حساب هذا، ثواب هذا مثل ثواب هذا، أبدا. إذا واحد يملك 1,000,000 تومان فائضا عن حاجته، وواحد يملك 100 تومان أو 1,000 تومان فائض عن حاجته، أبو 1,000,000 تومان تصدق 5% من 1,000,000 تومان، وهذا صاحب 1,000 تومان تصدق 5%. إذا بنسبة ما آتاها، يعني صدقت هذا 5% من 1,000 تومان، يعني مثل صدقت ذاك النسبة. والعقل كذلك أول ما يلحظ في الحساب، بك أثيب وبك أعاقب. عندنا رواية معروفة لأن النبي الله موسى على نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام عندما مر على جزيرة فوجد عابدا، عابد مشغول بالعبادة، وسأله كم مضى عليك، مثلا صار له 60 سنة، هو عمره 90 سنة 80 سنة، قال أنا مر علي مدة طويلة 50-70 سنة وأنا أعبد الله في هذه الجزيرة. يقول فطلب موسى من الله عز وجل: يا ربي هذا العابد اللي هو متفرغ لعبادتك وتارك الدنيا وما فيها وبهذه الجزيرة ليله نهاره، يصوم نهاره ويقوم قسما من ليله ويعبدك، أريد أن تريني ثوابه. فالله عز وجل أخبره أنه ثوابه قليل، مثلا ثواب غرفة في الجنة. استقل ذلك، قال له امتحن عقله، الله عز وجل قال له امتحن عقله. فسأله، امتحن عقله، سأله كيف الوضع، كيف أحواله، كيف هذه الجزيرة. المهم رأى أنه هذا يقول الحمد لله جزيرة جيدة وفيها ثمار، فيها ماء، فيها شيء، والله عز وجل ما مقصر عني، لكن عندي انتقاد واحد لله عز وجل، وهو قال شنو؟ قال أن هذا الحشيش يطلع وما عنده حمار يأكله، ليش ما خلق الحمار يأكل هذا الحشيش؟ فعنده اعتراض على الله أنه نقص هذا، يعني اشتبه الله ما خلق له حمار، هو خلق حمار في الجزيرة عز وجل لكن ما يأكل حشيش. المهم هذا النمط، هو ليش صار يفكر هكذا ويعترض وينتقد الله عز وجل؟ لأنه ما نمى قدرة العقلية على فهم أفعال الله، حكمة الله، الدنيا، الآخرة، مكانة الله، مقام الله. وأما من خاف مقام ربه، الله عز وجل إذا كان من المصلحة أن يخلق حيوان هو عاجز عن خلق الحيوان، أنت تتأمل في عالم الحيوانات تتعجب وتقول سبحانه وتعالى بتعبيرنا العام إيش قد إلى خلق أنواع الحيوانات، أنواع الطيور، وتعالي صبغها ويشها وقوانينها في بحارها في صحاريها في غاباتها في أنواع الحيوانات والطيور. إلى الآن الحشرات اللي هم أن أحصوا أنواعها بمئات الألوف. الله عز وجل لما يكون من الحكمة أن يخلق هو يتأخر، يعجزه الخلق، ينقص من كيسه شيء إذا خلق، أبدا. لكن لازم يعرف الحكمة. شاهدنا أن حالة العقلانية في الإنسان ضرورة، رزقنا الله وإياكم هذه الحالة. حالة العقلانية مرتبطة بالإيمان، إن لم يكن معها إيمان وسلوك إيماني تكون شيطنة. واحد يسأل الإمام الصادق عليه السلام عن العقل ويقول ما عبد به الرحمن وما عصي به الشيطان كله، فما تلك التي كانت لمعاوية؟ هذا معاوية شلون؟ عامة الناس يصورون الصورة أن الدهاء عقل، لا هو مو عقل، قال تلك الشيطنة تلك نكتة. ولو كان معاوية عند عقل على 20 سنة حكم ما أوصل نفسه إلى هذه الجهنم، بل في آخر حياته يصيح حجر ويلي منك يا حجر، ما يقدر ينام، يبتر يركض في صالونه في غرفته وفي كرسي عرشه وهو حائر. هذا عقل اللي أوصل نفسه إلى هذا الموصل، اللي ورث ابن يزيد كله من أجل الحكم كم سنة وبعدين يخلد في جهنم، هذا عقل. العقل ما عبد به الرحمن، والحالة العقلانية نحن نحتاجها كثيرا أيها الإخوة. يقولون أن العرب أعصابهم فوق جلدهم، يعني رأسا ينفعل. ويوجد أيضا من الناس بعض الشعوب الأخرى أعصابها تحت جلدها، شعوب أخرى أعصابها داخل عظامها، هذا عن سرعة الانفعال وعن عدم سرعة الانفعال. الانفعال أمر جيد لأنه لازم من الغيرة، إذا إنسان ما ينفعل بارد الدم وما يتحرك. الأمير المؤمنين عليه السلام كان يعاني من نقص الغيرة، وإذا لما عنده غيرة مثل عنده غيرة على دينه. الانفعال والعاطفة جيد بشرط أنه يكون محكوما بالعقل مع عاطفتنا، إذا عمقنا عقلانيتنا يتكامل إيماننا، والله عز وجل يعطي من العقل وأقسم أن لا يكمل هذا العقل إلا في من يحب. ولذا أكمل العقول على الإطلاق هو عقل محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. لا نبتعد عن موضوع العدل الإلهي يفهم بالعقل. أول دليل على العدل الإلهي أنه من فطرة الإنسان أنه يعرف العدل شيء حسن والظلم قبيح، هذه الفطرة اللي الله خلقنا عليها. لما خلق الإنسان بهذه الفطرة أن يحب العدل وأن يكره الظلم، هذا الخالق للإنسان وهذه الفطرة، معقول هو يظلم؟ لما مخلوقاته اللي يحبهم يخلقهم بهذه الصفة، هذه في تكوين الإنسان. الأدلة على عدل الله عز وجل كثيرة، نذكر بعضها. الدليل الأول حسن العدل وقبح الظلم بالفطرة. كل إنسان حتى لو لم يكن ملتزما بدين يدرك بفطرته حسن العقل وقبح الظلم، حتى أن الظالم إذا وصفوه بأنه ظالم يتأذى وينفر، ليش؟ لأن الظلم سيء. وإذا وصفوه بأنه عادل يفرح مع أنه معادل. ولو أن ظالما مجرما كان عبدا لغضبه وشهوته وكان كل همه تنفيذ رغباته غير المشروعة، قدم إلى محكمة، أحد مجرم ما مخلي جريمة إلا مرتكبها، قدموه إلى محكمة، فخاف القاضي منه وحكم ببراءته وضيع حق الذين ظلمهم، هذا المجرم سيفرح بحكم القاضي، لكن عقله وفطرته يحكمان بقبح حكم القاضي، يعرف أن هذا القاضي شخص دنيوي ضعيف الوجدان. إذن حتى المجرم لو حكم لمصلحته القاضي وضيع حكم الناس، فطرته تقول له هذا واحد كذاب وخاف منك أو دنيوي ضعيف. وعلى العكس من ذلك، إذا حاكمه القاضي لا يخضع لتخويف ظالم وحكم عليه بالعدل، فإن هذا الظالم سيغضب عليه، ولكن فطرته تجعله ينظر إلى ذلك القاضي باحترام وتقدير. حكم عليه المجرم قال لا أنت مجرم وأنت سرقت من فلان، هذا حق أعطيه إياه، أنت قاتل فلان لازم ترضي ورهته، أنت عملت كذا، حكم عليه رح ينفعل منه، لكن يعرف أن هذا محترم صاحب وجدان. لماذا؟ فطرة كل الناس حتى الشرير منهم تعرف حسن العدل وقبح الظلم. فإذا كانت هذه حال الناس فكيف يصح أن نتصور أن الله سبحانه الذي زرع في فطرتهم حسن العدل وقبح الظلم وأمرهم بالعدل بقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقوله قل أمر ربي بالقسط وقوله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، كيف نتصوره عز وجل ينحرف هو عن العدل ويرتكب الظلم؟ تنزه سبحانه وتعالى عن الظلم، ومحكمته يوم القيامة، هذه المحكمة التي هي من أول إنسان من آدم إلى آخر ولد من أبنائه، والتي هي كما في الأحاديث 120 صفا ساحة المحشر، والله يعلم الصف طول كم كيلومتر وعرض كم كيلومتر، ومع كل شخص لمنظمي المحشر مع كل شخص على الأقل 2 سائق وشهيد، والمحاكمة مراحل مراحل تطول، ومحاكمة علنية. بعد أن يتم الحساب في المحشر محكمة الاستئناف مفتوحة ولا عريضة استئناف من الكل، يعني أن كل واحد من منا ماخذ ثواب أكثر من اللي عمله وحاطين عليه عقاب أقل من اللي عمله، كل واحد يرى نفسه راضي. هذا العدل الإلهي. ومن العدل في يوم المحشر، من العدل أول ما يصاح أول ما ينادى بالعدل في الأحاديث عن أهل البيت عليهم السلام، طلب العدل من الله عز وجل في قضية أهل البيت عليهم السلام في ظلامتهم الكبرى التي جرت عليهم في التاريخ، وأول صوت في المحشر يا عدل يا حكيم، صوت الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تطلب من ربها أن يحكم بينها وبين من ظلم ذريتها، أن يحكم بينهم بالعدل والحق. الدليل الثاني لعدل الله عز وجل في كل أموره في الدنيا والآخرة. إذا احنا ما نعرف نتصور أنه فيه ظلم في الدنيا لعدم معرفتنا. الدليل الثاني على عدل الله عز وجل أن الظلم من أي شيء ينشأ، سبب الظلم لماذا يظلم الناس، لماذا هذا البائع يظلم، يشعر بالحاجة أن يسرق شيئا في الميزة، المشتري لماذا يظلم، في الأسرة الزوج لماذا يظلم، الحاكم لماذا يظلم؟ ظلم الناس سببه ما هو؟ الحاجة، يشعر بالحاجة إلى الظلم، يشعر أنه هذا أربح له إذا ظلم. إذن سبب الظلم الحاجة، الله عز وجل وين محتاج؟ إذن منتفي. سبب الظلم الضعف والحاجة، وهما منفيان عن الله عز وجل، فإذن يستحيل بحقه أن يظلم. إنما ينشأ الظلم من أحد أسباب 3 وكلها محال على الله تعالى. إما من الجهل بقبح الظلم، واحد يظلم إنسان لأن ما يعرف هذا الظلم ما ملتفت، هذا واحد. أو من العجز عن تحقيق هدف إلا بارتكابه، يشوف أنه عنده هدف لازم يظلم لأحد حتى يصل إلى هدفه. أو من اللغو والعبث، هذه مناشئ الظلم محصورة لا منشأ رابع له. والله سبحانه منزه عن الجهل والعجز والسفه، فعلمه وقدرته وحكمته اللامتناهية توجب أن يكون عادلا منزها عن كل ظلم وقبيح. الدليل الثالث أن الظلم نقص، وأي شخص تفرض يصدر عنه الظلم معناه يكون مركب نقص. أيضا نقرأه باختصار، الظلم نقص وإذا كان الله تعالى والعياذ بالله ظالما لزم أن يكون مركبا من كمال ونقص ووجدان وفقدان، وهذا أسوأ أنواع التركيب، مضافا إلى أنه يلزم منه أن يكون الله محتاجا محدودا، وهما صفتان للمخلوق لا يمكن أن يتصف بهما الخالق. إذا إنسان ظالم صار وجوده مركب كمال ونقص، وهذا الوجود المركب لابد أن يكون ماديا، والله عز وجل وجوده أوحد ليس مركبا فوق هذا، إلى آخر هذا الدليل. ولذلك نحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى عادل في العدل المطلق، عادل في خلق الكائنات، هذه أرجو أن تلتفتوا إليها، أنه ما خلق شيء إلا بالحق. نحن ما نعرف سبب العلة، يعني ماذا البرد والحر وهالمحدودية في الحياة الدنيا وهالجبابرة يسلطهم وهالتشريد للناس وهالآلام وهالأمراض وما نراه وأنواع الأشياء نحن ما نعرف. نعرف أنه الحكيم بالحق، عمله بالحق، ما كان منه بالحق. من البشر نعم ظلم، من الطغاة ظلم، من الإنسان ظلم، ما كان يفعله، ما الأشياء الأقدار اللي تقع علي منها أنا سببه، ومنها الناس سببه، ومنها الله عز وجل سببه. ما كان من الله كله عدل، ليس فيه ظلم أبدا. في خلق الخلق عادل عز وجل، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. عادل في القوانين والأحكام، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط بالعدل. وعادل في حساب عباده يوم الجزاء، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. عن الإمام الصادق عليه السلام سأله رجل فقال له: إن أساس الدين التوحيد والعدل، وعلمه كثير، ولا بد هذاك الرجل يسأله كل أساس الدين، ولا بد للإنسان أن يعرف العدل، فاذكر ما يسهل الوقوف عليه ويتهيأ حفظه. قل لي يا ابن رسول الله أنا أريد لي جملة مختصرة بالعدل والتوحيد، حتى وهذا العلم كثير بس أريد خلاصة منك. قال عليه السلام: أما التوحيد فأن لا تجوز على ربك ما جاز عليك. لا تجعل الله مثلك، مشكلة الإنسان هذه، إن النملة لا تتصور لربها قرنين كقرنيها. الإنسان دائما احنا وصغار كيف يتصور الله عز وجل؟ يتصور مثلا لابس عباية في السماء ساكن، كيف يتصور طفل صغير؟ واحد يقول كان طفل في السوق فشاف حذاء كبير، قال هذا الحذاء، هذا حذاء مال الله، يتصور أنه بحسب ذهنه. لما ينمو لازم يرتفع بذهنه ويعرف أن الله عز وجل ليس من نوع المادة. الذين جسموا الله عز وجل ما ارتقوا هم، بدل أن يرتقي بذهنهم يعرفوا تنزيه الله عز وجل، لا، نزلوا الله وجسدوا في عيسى بن مريم، حاول يعني أن ينزلوا، جسدوا الله في أصنام، جسدوا الله في عزير، أو المجسمة السلفيين الذين جسدوا الله مثل تجسيد اليهود، يجلس على الكرسي على عرشه ويجلس الأنبياء عنده ويضع لهم كراسي الأنبياء ويجلسون، وكرسيه في وسعة عنده أربع أصابع، هالأربع أصابع يجلس إلى جنبه النبي صلى الله عليه وآله، وأمثال ذلك من الخرافات والأساطير التي أخذوها، وأن عرشه يحمله حيوانات، أسد وثور وما شابه. بدل أن يرتقوا هم في أذهانهم فينفوا التشبيه عن الله عز وجل، حاولوا جسدوا الله في أشياء ماديات وما شابه. قال له الإمام الصادق عليه السلام: أما التوحيد فأن لا تجوز على ربك ما جاز عليك. الأشياء الصفات اللي تنطبق عليك دير بالك تصور ربك مثلك. وأما العدل فأن لا تنسب إلى خالقك ما لامك عليه. الأشياء اللي الله يلومك عليها وينهاك عنها إياك أن تنسبها. المعنى هو منزه عنها، هذا العدل. والله يلومك على الظلم، يلومك على التعدي، هذا مستحيل، نزهه عن ذلك. وقال لهشام بن الحكم رضوان الله عليه الإمام الصادق عليه السلام: ألا أعطيك جملة في العدل والتوحيد؟ قال: بلى جعلت فداك. قال: من العدل أن لا تتهمه، ومن التوحيد أن لا تتوهمه. لا تتوهم ربك، صورت صورة هذه شغل ذهنك محدودة، الله غيرها. كل ما تجي تصور لذات الله قل الله مو هالشكل، هذه إنتاج ذهني مستحيل، هو فوق هو أعلى، أعرف أنه موجود، كيف هو ما أعرف. لا تتوهمه، يعني كل ما تتوهم صورة لله قل هذا مو هو. ومن العدل أن لا تتهمه، لا تتهمه بتقصير كما اتهم هذا العابد أن الله مقصر ما خلق حيوانات في هذه الجزيرة. ولا تتهمه بالظلم أنه الله يظلم الناس، هذا ليش مرض، هذا ليش غني، هذا ليش فقير، ما يعرف الحكم والأسرار، أن لا تتهمه. أيضا قال أمير المؤمنين عليه السلام: كل ما استغفرت الله منه فهو منك، وكل ما حمدت الله عليه فهو منه. إذن هناك كثير من الأمور هي من فعل البشر، علينا أن ننزه الله منها، وأن نؤمن بأنه عدل في خلقه وفي حكمه وفي كل أفعاله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين. بقيت عندنا بعض الأسئلة من البارحة، والآن إذا يوجد أسئلة عند الإخوان إذا بقي وقت إن شاء الله. سؤال: ما معنى النور الذي يوصف في القرآن الله نور السماوات والأرض؟ لاحظوا الآية الكريمة: الله نور السماوات والأرض. بعدها قال: مثل نوره، ما قال مثله، ليس له مثل. نور السماوات والأرض نور من غير نوع، نور النور، نور ليس كمثله نور، نور الوجود، نور الإضاءة، نور فوق كل هذه الأنوار اللي تعرفوها. أنواع الأنوار الآن كثيرة، أنوار المادية صار عندنا النور، أنواع الأشعة والأنوار 40-50 نوع، أنواع البصر والبصيرة أيضا، الأنوار المعنوية كثيرة، الله عز وجل أرقى منها كلها وهو نور النور. وهذا الذي مثل نوره كمشكات فيها مصباح، هذا مثل نوره مو مثله، نوره اللي هو في الأرض والذي هو الحجة لله على خلقه، النبي والإمام هذا. وهذه البيوت، البيوت نور، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. مثل نوره الآية اللي بعدها في بيوت، في بيوت جر مجرور متعلق بمثل نوره، مثل نوره لعندكم في الأرض، ذول مثل النور الإلهي. يعني كأنه عز وجل يقول الله نور السماوات والأرض نور من نوع آخر غير الأنوار اللي تعرفوها. لكن إذا ردت تعرفوا هذا المثل، نوره نور الأنبياء والأئمة عليهم السلام الذين عندكم في الأرض، هؤلاء مثل نوره، فعرفوهم واقتبسوا منهم النور. صلوا على محمد وآل محمد. سؤال: يرجى إيضاح أول خلقة لله سبحانه وتعالى. العلم الحديث متحير في بداية الكون، أول خلقة. كانوا يقولون أنه بداية الكون سديم، وهذا الكون عندهم إلى عمر. طيب إلى عمر كيف كان أول شيء؟ قالوا كتلة سديم، سديم يعني دخان وفيها كهرباء ومغناطيس. هذا رأي عنا. مرة كنت أنا أزور لندن، قال لي أحد الإخوان أنه هذه النظرية ألغوها، ورسميا قالوا جمعية علوم عندهم ما أعرف، قالوا لا ألغوها، لأنه ثبت أنه قبل الكتلة السديمية كان أكو سائل، مرحلة مايع يعني ماء. وصلوا إلى قوله عز وجل وكان عرشه على الماء. قبل الماء، قبل الماء، نحن ثبت عندنا بالأحاديث الصحيحة عن النبي وآله صلى الله عليه وآله أن أول ما خلق الله عز وجل من نوره نور محمد وآل محمد. كيف خلق هذا النور؟ ما أعرف كيف خلق هذا النور، وكيف بعدين اشتق منه؟ ما نعرف، نحن سكرتير لله الواحد منا حتى يعرف. في الإنجيل أنا رأيت في الإنجيل، في إنجيل برنابو لعلهم يوحنا عن نبي الله المسيح، يقول أنا أبشركم. هو الإنجيل ليس اسمه إنجيل، عن البشارة. كل مهمة المسيح البشارة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أنا أبشركم بالمسيا. المسيا نفس التعبير ترجمتها محمد صلى الله عليه وسلم. الفارقليت الأكبر الذي خلق قبلي وسيأتي بعدي. والله هذه العبارة للآن في أنازله، خلق قبلي وسيأتي بعدي. خلق أيضا حتى مصادر السنيين تروي، ورواية فيها عن عمر أيضا، أن أبانا آدم سلام الله عليه عندما خلق، لما تم خلقه ووقف نظر إلى جهة العرش فرأى نور محمد وآل محمد. إذن هذه مسألة عندنا بحسب عقيدتنا مفهومة. بعض الناس يشككون أو يقولون أن هذا ما ينتجم مع روح القرآن. ليش ما ينتجم مع روح القرآن ولا يتنافى لا مع روح القرآن لا مع العلم لا مع النظريات أبدا؟ مسألة منتجمة صحيحة وأحاديثها صحيحة، وكل ما تقدم العلم لابد أن يصل إلى أنه قبل، كيف وصلوا الآن قبل مرحلة السديم في سائل أو غاز سائل، أخيرا يصلوا إلى أنه أشعة، أول شعاع، أول الكون كان نورا، وبدأ من هذا النور يتفصل، وإلى الآن يستمر التفصيل. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، إلى الآن مستمر التفصيل بقوانين التي جعلها سبحانه وتعالى. وما المانع أن يكون فيض الوجود فيضا من نور أشرف الكائنات محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. سؤال يسأل الأخ، يقول أنا زائر لي في قم المقدسة 4 أيام، جئت لأقوي روحي وأريد طريقا مختصرا، ماذا تنصحني أن أفعل؟ في الواقع الحمد لله الآن أجواء شهر رمضان، أجواء الحرم، أجواء العبادة هي بطبيعتها تقوي روح الإنسان. وأنا أنصح نفسي وأنصح إخواني لتقوية روحنا أن نمتن عقيدتنا بالنبي وآله صلوات الله وسلامه عليهم، نعيشهم، نفكر فيهم، نقرأ سيرتهم، وأن نعاشر بعض الناس أقوياء العقيدة. وترى تسري قوة العقيدة تسري من روح إلى روح، فأنت اجلس جالس أقوياء العقيدة القلقين الدنيويين بعد عنهم، كما أن القلق يسري من روح إلى روح. أنت اجلس يوم يومين مع واحد قلق متحير دائما ما ثابت على حال، يسري القلق إليه. عاشر شخصا صاحب يقين مطمئن هادئ، يسري نوره إليه. إذا أنصح هذا الأخ بأن يلتقي بعلماء ومؤمنين من أهل اليقين الثابت، ويسوي له برنامج من العبادة، من صلاة النوافل، من زيارة المعصومة فاطمة بنت الإمام الكاظم سلام الله عليها، وما يستفيد يستنصح يطلب من بعض العلماء والمراجع اللي يزورهم أن ينصحوه أيضا. تقبل الله أعمالكم. ومسألة تقوية الإيمان رزق من الله تبارك وتعالى، وأهم ما فيها أن الإنسان هو يريد أن يقوي إيمانه، ويريد أن يقتدي حقا بالنبي وآله صلى الله عليه وآله. سؤال آخر يقول الآخ: كما ورد أن آدم نشأ في منطقة الشرق الأوسط، وعند الاستكشافات الجغرافية وعندما وصلوا إلى أمريكا وجدوا فيها أقواما وهم الهنود الحمر أو ما شابه، من أين جاء هؤلاء الأقوام في ذلك الوقت؟ يعني كيف عبروا المحيطات؟ مسألة جغرافيا البشرية على الأرض إلى الآن ما معروفة في دقتها، وتحولات صارت وهجرات سكانية مختلفة صارت. مثلا الآن عندنا نحن أقدم حضارة مكتوبة حضارة وادي الرافدين، اللي هي مكتوبة واللي شكلوا منها الآن مكتبة الألمان والإنجليز والأمريكان، الألواح اللي ماخذيها من العراق من بين الرافدين شكلوا منها مكتبة وجعلوا لها قاموس. قبلها ما عندنا إلا القليل، ما معروف. والأحاديث الشريفة عن النبي وآله صلى الله عليه وآله تدل حسب فهمي على أن بداية نشأة آدم وذريته في مكة، وامتدادهم في الرافدين، ثم صارت هجرات، الهجرات السكانية إلى العالم، أنواع من الهجرات. أوروبا مثلا يقولون قبل بضعة آلاف سنة كانت غابات ما فيها أحد، وكلهم مهاجرين إما من الهند أو من هذه المنطقة. بعضهم يقول أن الألمان هم جرمان، يعني من كرمان، كرمانيون من أصل آري، وهكذا يقولون الهجرات الأولى من بابل وتقسم العرب، وحتى اليمن هم هجرة أيضا من منطقة مكة. هناك هجرات بشرية، وهؤلاء الذين في القارات توجد نظرية أن المحيطات كانت متصلة بعدين صارت من براكين انفصلت، هذه كلها ظنون يعلم الله عز وجل. لكن من المؤكد أن كل الذين على وجه الأرض الآن هم من أبناء آدم وحواء سلام الله عليهم. بل سؤال عن الأخ: ما معنى وترى الجبال جامدة وهي تمر، وترى الجبال وتحسبها، وكاتب وتحسب، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. هذا الأخ العزيز عنده نظرية في هذا الموضوع. بحسب ما أفهم أنا الآية، أفهم الآية أنه أنت تتصور أن الجبال راكدة مع أنها تمشي، تمر مر السحاب حسب ظاهر الآية أن هي تتحرك، سرعة حركة الأرض 5000 ميل. الأخ يقول لا، حركة الجبال تختلف عن حركتنا نحن، ونظرية لطيفة أعطاني إياها لأقراها. إذا تحب عمي أنت شيء ومتي توضحها صاحب النظرية للإخوان أنا ما عندي مانع. وإذا يوجد سؤال آخر الآن تفضلوا، تحب تجي توضحها 5 دقائق. المهم عنده رأي نظرية كاتبها في عدة أوراق. الأخ يقول حركة الجسم الكبير الجبال باعتبارها أكبر، حركتها تختلف عن الجسم الصغير. الإنسان اللي واقف عند جبل هملايا سرعة الجبل فرقه عن سرعة الإنسان بالحركة مثل السحاب، ومقدر أنه الفرق بين حركة الجسم الكبير والجسم الصغير. زادنا الله علما وعملا، والسلام عليكم ورحمة الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.